بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب المن شفاء للعين. حدثني محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: أخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المن الشفاء للعين. جزم المؤلف رحمه الله بالحكم أخذ من الحديث، ذكر حديث سعيد بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فأخذ المؤلف الترجمة من قوله شفاء للعين، فجزم بأنها شفاء للعين. والكمأة معروفة التي تنبت في الأرض، سميها بعضهم جدري، تنبت في الفلوات وهي ورق، لا ورق لها ولا ساق، وفي الغالب أنها تنبت من مطلع الوسم، ويسمى عندها في اللهجة العامية الفقر هي المن، هي الكمعة تسمى الفقر، وهو معروف تجلب، يعني يجلبها تجلب، وهو أنواع، ومن أحسنها ما يقالها الزبيدي من أحسنها. واختلف العلماء في المراد بالمن، قيل المراد بها المن هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل في التين، وفيه أن الكمعة من المن وأن الشفاء للعين. فالمن الذي أنزله على بني إسرائيل لما كانوا في التين، وهي في الصحراء التي بين صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، لما عاقب الله بني إسرائيل في التين لما نكلوا عن الجهاد مع نبيهم ودخل بيت المقدس، عاقبهم الله بالتيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا التيه كان من الله عليهم فيه بمنن، منها أن الله تعالى ينزل عليهم المن، هو شيء ينزل على الشجر يشبه العسل، وكذلك السلوى وهو طائر يأكلونه، وكذلك أيضا كان موسى عليه السلام يحمل الحجر معه، فإذا نزلوا ضربه بعصاه فتنفجر منه 12 عينا لكل قبيلة وكل سبط عين حتى لا يتنازعوا، هذا من نعم الله عليهم. فغير المراد المن هنا هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. وقيل المراد بالمن أنها من المن الذي امتن الله به على عباده يأخذون عفوا بغير علاج. وقيل المراد المن أنواع، من هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، يعني هو الشيء الذي يسقط على الشجر، ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمعة منه. وكذلك أيضا اختلف في كونها مع شفاء للعين، قيل إن ماءه حقيقة شفاء للعين، وهؤلاء اختلفوا في كيفية الاستعمال، فمنهم من قال تستعمل صرفا، ومنهم من قال تخلط في الأدوية التي يكتحل بها العين، وهو مطر رسمي. وقال إنه إن الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقة، يعصر الماء ويجعله في العين. فالمقصود أن الحديث دل على أن الكمعة وهي التي تنبت في الأرض وتؤخذ منه سميها بعض الجدري أنها من المن الذي أنزله، يعني كان نوع من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فهذا منه. وأن الماء شفاء للعين، أما كيفية الاستعمال فهذا في خلاف، هل يؤثر الماء أو يخلط مع الأدوية في خلاف. نعم شيخ، قوله الكمعة الشارح، قوله الكمعة،
قوله الكمعة فتح كاف سكون مين بعد همزة مفتوحة، قال خطابي في العامة من لا يهمزه، واحدة الكم بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمر تمرة وتمرة وتمر. وعكس ابن العرابي فقال كما تجمع الكم الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامه النظير، ولم يقع في كلامه النظير هذا سوى خبأة وخبث. وقيل الكماء قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع، قد جمعوها على أكمؤ. قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا عساقلا
وعساقلا، أكمؤا وعساقلا،
أكمؤا وعساقلا. العساقل مهملتين وقاف ولام الشراب، وكأنه أشار إلى أن أكمؤ محل وجدانها وجدانها الفلوات. والكماء نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، قيل سميت ذات ستارها. يقال كما الشهادة إذا كتمها، ومادة الكم آتي من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء ينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا. ولذلك كان بعض العرب يسميها جدر الأرض تشبيها لها بجدر مادة وصورة، لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند التراعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الكمعة جدر الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن. الحديث الطبري من طريق المنكدر عن جابر قال كثرت الكمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع قوم من أكلها وقالوا هي جدر الأرض، فبلغه ذلك فقال إن الكمعة ليست من جدر الأرض إلا إن الكمعة من المن. والعرب تسمي الكمعة أيضا بلات الرعد، لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة لأرض العرب وتوجد بالشام ومصر، فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء. ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم، وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا من اليابس.
وهذا ليس كلام ليس مسلم، حافظ قال هذا عن غيره، وإلا فالكمعة مفيدة وغير مضرة، لا سيما النوع الجيد منه كالزبيدي، وما زال الناس يأكلونها ولا يرى فيها ضرر، هي غالية مرتفعة السعر. نعم، ويتأتي بكمية كثيرة في أوقات خروجها. نعم، قوله من المن،
قوله من المن، قيل في المراد المن ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوا، ومنه الترجبين
فكانوا الترنجبين، موحدة مفتوحة بعدها جيم وجيم مفتوحة بعدها موحدة مكسورة، الترنجبين. نعم،
ومنه الترنجبين فكانه شبه به الكمعة بالجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغير علاج. قلت وتقدم بيان ذلك واضحا في تفسير سورة البقرة.
الثاني
أن المعنى أن من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا بغير علاج. قال أبو عبيدة وجماعة وقال الخطابي ليس مراد أنها نوع من المن أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان الترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمعة شيء ينبت من غير تكلف بدر ولا سقي، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. ثم أشار إلى أنه احتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعا، منها ما يسقط على الشجر ومنها ما يخرج من الأرض فتكون كمعة منه، وهذا هو القول الثالث. وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه فقالوا إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس وما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواع من الله من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا، من الطير الذي تسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطل الذي يسقط على الشجر. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به، فلما لم يكن العبد فيه شائبة كسب كان من منا محضا. وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه عليهم، لكن خص هذا باسم المن لكون لا صنع فيه لأحد، فجعل سبحانه قوتهم في التيه تمأة ويتقوم مقام الخبز، وأدمهم السلوى ويتقوم مقام اللحم.
وأدمهم
السلوى
يعني يتقوم مقام الخبز، يعني الخبز الذي يخبز، وأدمهم السلوى ويتقوم مقام اللحم. والسلوى قيل إنه طائر ينزل عليه، نزل عليهم من السلوى. نعم. وحلواهم
الطل الذي ينزل على الشجر.
طيب، قوله ومعه شفاء للعين،
قوله ومعه شفاء العين كذا الأكثر وكذا عند مسلم وفي رواية مسلم من العين، أي شفاء من داء العين. قال الخطاب إن مختص الثمن بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والعكس بالعكس. قال ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان، أحدهما أنه ماؤها حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين. أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها، حكى أبو عبيد. قال ويصدق هذا الحديث، حكى أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل المكمة يجلو البصر. ثانيها أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها، لأن النار تلطيف وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النابع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي بارية يابسة فلا ينجع.
هذا القول الأول فيه رأي. والقول الثاني بعد سطرين،
وقد حكى إبراهيم.
والقول الثاني بعد سطرين،
قال ابن الجوزي
والقول الثاني نعم
أن المراد ماؤها الذي تنبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به.
إذن القول الأول ماء شفاء العين، ماءها حقيقة، الماء الذي يعصر منها. والقول الثاني ماءها الماء الذي تنبت به، يعني ماء المطر الذي تنبت به. هذا قولين. القول الأول ابن جوزي يقول أحدها أنه ماءها حقيقة، يعني يعصر ماءها نفس الفقر يعصر. والقول الثاني ليس المراد ماء الفقر، ولكن ماء المطر الذي تنبت به، ماءها الذي تنبت به، وهو ماء الوسم. إذا في فرق بينه. قال ابن القيم نعم، وهذا أضعف الوجوه.
وهذا أضعف الوجوه. قلت وفيما ادعى ابن جوزي من اتفاق على أنها لا تسمى صفة النظر، فقد حكى عياض عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمة تفصيلا، وإن كان لتبريد ما يكون بالعين من حرارة فتستعمل مفردة، وإن كان غير ذلك فتستعمل مركبة، وبهذا جزم ابن عربي. فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى، وقد جرب ذلك فوجد صحيحا. نعم جزم الخطابي مما قال ابن جوزي، فقال تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال. قال ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. قال غافقي في المفردات ماء الكمأة أصبح الأدوية العين إذا عجن به الإسمد واكتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصر حدة وقوة ويدفع عنها النوازل. وقال النووي الصواب أن ماءها شفاء العين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. قال ورأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكم آتي مجردا فشوفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين ثمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية في الحديث. وكان استعماله لماء الكم اعتقادا في الحديث وتبركا به، فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور وكمال الدين عبد العزيز بن عبد المنعم بن خضر يعرف
على كل حال لا شك أن الماء الكمال يعني نوع من المن، يعني كان المن الذي ينزله على بني إسرائيل كان أنواع وهذا نوع منه، وماءها شفاء للعين، يعني فيها القول. قيل ماءها هو نفس المعصر من الكمال، أو الماء المطر الذي تنبت به هو ماء الوسم، يعني تنبت في الغالب من المطر الوسمي. نعم.
باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، وقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهاكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت منه العذرة وقد أعلقت عنه من العذرة. فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق
بهذا العلاق بفتح العين على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق
مشكلة بكسر
الشكل ما عليه عبدنا.
فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإنما أمرني يقول أعلقت عليه؟ قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من في الزهري. ووصف سفيان غلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا.
نعم هذا الترجمة اللدود قول باب اللدود فتح اللام ومهملتين وهو الدواء الذي يصب في أحد جانب فم المريض. يقول له لدود الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض يصب في أحد الجانبي في جهة من أحد الشقين يصب من أحد الشقين قالوا اللدود. اللدود الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض واشتقاقه من جانب الوادي. واللدود بالضم هو الفعل يقال له لدود والدواء يقال له لدود. اللدود الدواء واللدود الفعل. فعلك حينما تصب تقول فعل اللدود. حينما تصب الفعل يسمى لدود والدواء الذي يصب يسمى لدود. واللدود هو صب الدواء من أحد جانب فم المريض. ذكر حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت في جواز تقبيل الميت. في جواز تقبيل الميت لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء من السنح وهي بستان له في العالية المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ففي جواز تقبيل الميت. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه الرسول عليه السلام لددناه في مرضه لما مرض صبوا الدواء في أحد جانب فمه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني بشدة المرض في حمى عليه الصلاة والسلام جعلوا يصبون الدواء في فمه وهو يشير إليهم ألا تلدوني فلم يستجيبوا. قالوا فقلنا كراهية المريض للدواء. قلنا لا الرسول يقول لأن المريض يكره الدواء فنحن الآن نريد أن نجبره ولو كان لا يريد لأن المريض لا يريد الدواء. الدواء مر ولكن يجبر عليه لأن فيه الشفاء فيه شفاء وعافيته فنحن نريد أن نجبر عليه. والرسول يشير إليهم لا تفعلوا وهم يقولون لا الرسول عليه وسلم ما ردهم عن اختيار وإنما طبيعة المريض يكره الدواء ولكن نحن نريد أن نلده لأن الدواء وإن كان مرا إلا أن فيه شفاء وعافيته وهو مغبن عليه. حينما كانوا يعني من شدة المرض يصبون الدواء في فمه وهو يشير إليهم بيده لا تفعلوا. فلما أفاق قال ألم أنهاكم ألا تلدوني هيتكم. فقالوا يا رسول الله قلنا كراهية المريض للدواء. فاقتص منهم عليه الصلاة والسلام قصاص فقال لا أبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشركم. قصص منهم قصاص كل واحد فعل به يصب في فمه الدواء اللي صب في فم النبي صلى الله عليه وسلم قصاص، فهذا من باب القصاص، قوله لا يبقى أحد إلا لد من باب القصاص. وفي الحديث فيه من الفوائد أن المريض لا يجبر على الدواء، وأن له أن يقتص ممن أكرهه عليه، في دليل على من الحديث المفرد أن المريض لا يجبر على الدواء إذا كان معه عقله ومعه شعوره. إذا قال لا أريد الدواء أو لا أريد العملية، لا يجبر على الدواء ولا يجبر على العملية، لأن قصارى العلاج مستحب عند الجمهور. ففي أن المريض لا يجبر على الدواء ولا يجبر على العملية. أما إن كان ليس معه شعور مريض، يجتهد وليه، يجتهد ولي المريض مع الطبيب ويعمل ما فيه الأصلح. وفيه أن المريض له أن يقتص ممن أكرهه على 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 العلاج والدواء، فلا يجبر المريض على الدواء ولا يجبر على العملية ولا يجبر على قطع يده أو رجله إلا باختياره إذا كان شعوره معه. أما إذا كان معه شعور فإن وليه يجتهد. نعم، الصائل يجتهد وليه، الصائل أسلع عقل يجتهد وليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم كلهم، ردوا إلا العباس، قال فإنه لم يشهد، ما حضر عباس، ما حضر فلم يلد. فالمريض إذا سقي دواء يكرهه وقد نهى عنه، له أن يقتص من بأن يسقى من فعل به ذلك من هذا الدواء، لأنه فعله جناية عليه، لأن كونه يصب الدواء وهو لا يريد جناية عليه، وهذه الجناية فيها قصاص. الحديث الثاني حديث أم قيس، وقد سبق قالت دخلت بابن لي أم محصن وهي أخت عكاشة بن محصن الذي قال يا رسول الله ادعو الله نجعلني من السبعين ألفا، قال أنت منهم. أم قيس دخلت بابن الله، قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة. العذرة هي غمز العذرة، وهي اللهات بالأصبع، غمز العذرة، والعذرة هي اللهات، تغمزها بالأصبع إذا سقط العظم وسد الحلق تأتي النساء وترفع الحلق، ترفع اللهات حتى يرتفع العظم عن الحلق، لأن ينزل العظم ويسد، هذا يسمى اللوز الآن، اللوز يسمونها اللوز الآن، يكون في لوز تنتفخ اللوز، يسقط العظم، وكانت النساء ترفع اللهات ثم يرفعونه، المرأة إما ترفعه ولا تذهب إلى جارتها ترفعه، وقد دركنا هذا، رأينا النساء ترفع اللهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال علامة تدغرن أولادكن، تدغرن الدغر غمز الحلق، الدغر غمز الحلق باللام بالدال المهملة بعدها غير معجمة كما في القاموس، وليس فيه بالعين المهملة، بكل بالغين، علامة تدغرن أولادكن وقال بهذا العلاق فتح العين عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم، يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العود الهندي، العود الهندي قال عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، يعني شفاء من سبعة أمراض، ذكر منها اثنين ذات الجم والعذرة، قد يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم، يسعط وذلك أنه يؤتى بالعود، العود الهندي، ثم يحك وهو أولى من الدق، ثم يمال الصبي من أحد جانب رأسه ثم ينقط الصعود في منخره، هذا كيفيته، يعني يؤتى بالعود ويحك وقيل يدق، ثم يمال الصبي من أحد جانبي رأسه ثم ينقط في منخره، صعب يسعط من العذرة، من العذرة وجع الحلق، والعذرة وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللحات والمسمى باللوز. سبق أن شرح ساق في حديث حديث جابر في صفحة 148 مرفوعة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن: أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعفه إياه. هذا سبق في صفحة 148. في صفحة 148 هنا قال: أخذ أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر المرفوع: أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه. قالوا في حديث أنس الآتي بعد الربعين: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. إذا هذا الكيفية يعني يؤخذ قسط هندي يحك بماء ثم يسعط، وهذا أولى من كونه ترفع اللهات، لأن هذا تعذيب للطفل غبز اللهات. ولهذا قال: على ما تدغرنا أولادكن. هذا في إيذاء وتعذيب للصبي، تدغر ولدها وترفع اللهات تؤذيه. عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، فذات الجنب يلد من ذات الجنب، يعني يصب في فمه من ذات الجنب، والعذرة يصعب. العود الهندي يجعل يحفق ولا يدق، يجعل ماء يصب في فم المريض إذا أصيب بذات الجنب في فمه، يلد من أحد جانب الفم. وإن كان من العذرة فإنه يصعب في أنفه. وإذا قال يصعب من العذرة ولد من ذات الجنب. قال حسنة الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة، يعني الراوي بين اثنين، قال سبعة أشفية بين اثنين والعذرة وذات الجنب، ولم يبين خمسة، لم يبين راي خمسة، سبعة أشفية سبعة أمراض. قلت لسفيان: فإن معمر يقول أعلقت علي، أعلقت عليه. قال: لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه. وصف الغلام قال يحنك بالأصبع، وأدخل سفيان في حنكه، وإنما يعني رفع حنكه بأصبعه. نعم. ها قلنا إنه يؤتى بالعود ويحك ثم أو يدق ثم يبال الصبي من أحد جانبي رأسه ثم يلقط الصعود في مدخله. نعم. مع الماء أو يحك نعم يحك ثم يسعط، يحك أو يدق وسعط في ماء من أحد جانبي، يلقط في منخله ويمال الرأس. نعم. يعني تعدى باللام ولا بعن. نعم. نعم.
باب: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تقط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: أريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم
عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب بغير ترجمة، وإذا كان بغير ترجمة فيكون كالفصل الباب السابق، كالفصل الباب السابق ذكر فيه حديث عائشة في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وشد في وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فيه من الفوائد أن الزوج إذا مرض وكان أكثر من زوجة فإنه يستأذنهن في أن يمرض في بيت واحدة منهن، يعني لها رق من غيرها أو أصور على خدمته يستأذن، لأنه يشق التنقل. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشق عليه التنقل بين بيتين أو ثلاثة، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم بين 9 أبيات وهو مريض؟ فإن لم يأذن أقرأ بينهن، إن لم يأذن أقرأ بينهن فمن صلى لها القرعة كان عندها. كما في السفر إذا أراد أن يسافر يستأذنهن إن أذن وإلا أقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن إذا أراد السفر أقرأ بين أزواجه، فمن صلى لها القرعة سافر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن النساء فأذن له فكان في بيت عائشة. قالت فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، والآخر هو علي كما في آخر الحديث. قال فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي يسمى عائشة؟ قلت لا. قال هو علي، يعني تخط رجلين بين عباس وبين علي، يعني علي عباس مسك إحدى يديه وعلي مسك اليد الأخرى، يهادى بين اثنين مريض ورجلاه تخطى بالأرض. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد في وجعه حريقوا علي من 7 قرض، يعني صبوا علي من 7 قرض لم تحلل أوكيتهن. أوكيتهن أوكيتهن جمع وكاء، والوكاء هو الرباط أو الحبل الذي يربط في يوم القربة، قال له وكاء لعلي أعهد إلى الناس، يعني لأن أكتب لهم عهدا، يعني هذه الوصية والعهد. قال فأجلسناه في مخضب، والمخضب يشبه الطشت الذي يغسل به الثياب لحصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرن حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس وصلى بهم ثم خطبه، يعني خف عليه المرض، خف عليه الحمى. في من الفوائد علاج الحمى بصب الماء على المريض، في علاج الحمى بصب الماء على المريض، وكونه من 7 قرض أفضل كما في هذا الحديث. وهذه الحمى التي يصب فيها الماء هي الحمى غير النافض التي تصيب المريض ببرد، أما الحمى النافض فإنه لا يناسبها الماء، لأن الحمى حمى حارة وحمى باردة. حمى باردة يشعر فيها المريض بالبرد، حمى نافض تنتفض البرد، هذه لا يناسبها الماء. لا، هو الآن يصاب بالبرد فكيف يصب عليه الماء؟ النوع الثاني حمى حارة كما الحديث يشتهي، إذا اشتد الحمى فأبردوها بالماء فإن شد الحر من فحي جهنم. ففي علاج الحمى بصب الماء على المريض إذا كانت الحمى غير النافض التي تصيب المريض ببرد. طيب ما مناسبة هذا الحديث لباب اللدود؟ استشكل هذا وأشار الشارع إلى كلام العلماء في هذا السطر الرابع، قوله وقد استشكل ابن بطال السطر الرابع بعد الشرح.
وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله، وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا يلزم فعل ذات لوم ولا قصاص، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على كل من حضره، بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون في القصاص. قلت ولا يخفى بعده، ويمكن أن يقرب يقرب بأن يقال أولا إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفق له فيه واحد ذكره بعض الرواة تاما واقتصر بعضهم على بعضه، وقصة اللدود كانت عندما أغمي عليه، وكذلك قصة 7 قراض، لكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه. بخلاف الصب فإنه كان أمرا فلم ينكر عليهم. فيؤخذ منه أن المريض إذا كان عارفا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به.
لا يكره على تناول شيء ينهى عنه، ينهى المريض عنه، لا يكره على تناول شيء ينهى، يعني المريض ينهى عنه، ولا منع من شيء ولا منع من شيء يأمر به. يعني الحديث الأول في اللدود اللد فعلوا به من غير أمره ومنعهم نهاهم، ومع ذلك صبوا فاقتص منهم. والحديث الثاني أنهم عالجوه بصب الماء، وهذا بأمره، قال هلقوا عليهم سبيل قرار فلم اقتص منهم. فصار الحديث الأول فيه أن المريض نهى عن شيء فلا يجبر عليه، فإن يجبر عليه اقتص منهم. والحديث الثاني فيه أنه إذا فعل شيء إذا فعل بالمرض شيء قد أمر به فلا قصاص عليه لأنه بأمره. الأول نهى فلم يمتثل فاقتص منه، والثاني أمر فنفذوا فلم يقتص منه. نعم نعم إيه نعم اقتص مثل ما فعلوا به، وقد يكون عجل في خطورة عليه أيضا، وقد يكون خطورة عليه. نعم إيه؟ وكذلك هو أيضا كونه يلدونه بدون رغبة هذه خطورة عليه. إيه؟ هذا هو الظاهر، هذا دواء. ها؟ هذا من العقوق يعتبر، نسأل الله العافية، ليس له نجبر. نعم سم 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 بعد سم نعم إيه نعم التداوي صب الماء نعم التداوي الدواء تجارب الطب كله تجارب. نعم
باب العذرة
باب العذرة بضم العينين.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد الكسك وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه.
نعم هذا الحديث السابق حديث أم قيس والحديث السابق في باب السابق كره المؤلف لاستنباط الأحكام. في الباب الأول جاء به لمناسبة اللدود وهو صب الدواء في أحد جانبي فم المريض، وأتى به هنا العذرة وهو غمز الحلق، العذرة وجع الحلق ومسمى سقوط اللحاف، ويسمى الآن لوز انتفاخ اللوز. ذكر حديث أم قيس أن أتت رسول الله بإذن الله قد علقت عليه من العذرة، يعني غمز العذرة وهي اللحاف بالأصبع، يعني رفعت الصبع سقط يعني العظم نزل وسد الفم ورفعته، والرفع هذا في دغرة. فقال على ما تدغرنا أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي لأن فيه سبعة أشفية من ذات الجنب يريد الكسك، وقال كسك ويقال قسط كما سبق، تبادل بين القاف قسط وقسط وكسط وهو العود الهندي. فيه أن العود الهندي أولى من رفع الحلق، أولى من يكون الإنسان يرفع لهذا الصبي ويعذبه، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستعمل السعوط، يسعطه بالعود الهندي يحكه أو يدقه ويجعله في إناء أو في نوع من الدهن ثم يصبه في أنفه يسعطه به، فإذا وصل إلى حلقه استفاد وارتفع العظم الذي قد سد حلقه. نعم نعم الله، نعم يفيد حتى الكبار.
باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا. إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النظر عن شعبة.
نعم. وهذا الترجمة دواء المبطون، فيه دواء المبطون يعني بماذا يداوى المبطون، والمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال فقال له مبطون، استطلق بطنه بالإسهال فماذا يعالج؟ دل الحديث على مشروعية دواء المبطون بالعسل. دواء المبطون بالعسل، فهو دواء المبطون يعني ولم يذكر الشيء الذي يداوى به ليستنبطه طالب العلم من الحديث. الحديث دل على مشروعية دواء المبطون بالعسل، وفيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وقال إن أخي استطلق بطنه يعني أصابه إسهال فقال اسقه عسلا فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. وفي اللفظ الآخر أنه أمره ثلاث مرات وفي الرابع المرة الرابعة أمسك بطنه قال اسقه عسلا فجاء رجل قال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا ثم جاء فقال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا مرة ثانية قال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا فلما سقاه الرابعة أمسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وسبق هذا الحديث، سبق أنه سقى ثلاث مرات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يزيد استطلاقا حتى قال الرابعة اسقه عسلا فأمسك بطنه فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. وذلك أنه في المرة الأولى يزيل الداء الذي في البطن ويخرج ما فيه، ثم في الثانية والثالثة أيضا ما بقي فيه من الداء، وفي الرابعة يستمسك. وقوله كذب بطن أخيك يعني أخطأ بطن أخيك فلم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. المراد بالكذب هنا الخطأ، يطلق على الخطأ من الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، فمن أخبر بخلاف الواقع يقال كذب، يعني من أخطأ يقال له كذب. وإن لم يتعمد الكذب كذب بطن أخيه يعني يخطأ فلن يصلح لقبول الشفاء من زل عنه. شوف قوله الصفع والصفع اسقه عسلا
فقال اسقه عسلا. وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة اسقه العسل واللام أهدية والمراد عسل النحل وهو مشهور عندهم وظاهره الأمر بسقيه صرفا
صرفا يعني ما خالصا لسمعوا شيء
وظاهر الأمر بسقيه صرفا ويحتمل أن يكون ممزوجا. قوله فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا كذا فيه. وفي السياق حذف تقديره فسقاه حذف تقديره
حذف
حذف تقديره فسقاه فلم يبرأ. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سقيته ووقع في رواية مسلم فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزد إلا استطلاقا. أخرجه عن محمد بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه لكن قرنه بمحمد بن المثنى.
في الصفحة قال الخطابي وغيره قبل آخر الصفحة بستة أسطر وسبعة
قال الخطابي وغيره أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. وقد اعترض بعض الملاحدة فقال العسل مسهل، فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة، وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة، واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها، فإن احتاجت إلى مسلم معين أعينت ما دام بالعليل قوة. فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابت، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، لما في العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، وللمعدة خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة
خمل يعني مثل خمل المنشفة، مثل خمل مثل الزرع القطيفة وأشباهها،
نعم،
أو مثل الشيء النشاف الذي يسقط فيه الماء،
نعم،
المعدة كذلك يعني لها خمل تقبل الماء،
نعم.
فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة وأفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، ولا شيء في ذلك مثل العسل لا سيما إن مزج بالماء الحار، وإنما لم يفده في أول مرة، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، وإن جاوزه أو هي القوة
أوها القوة يعني يضعفها،
نعم، وإن جاوزه أوها القوة وأحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة، فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها فكان كذلك وبرئ بإذن الله.
برأ بإذن الله، لو كانت برئة كانت كل ياء همزة على ياء همزة على ألف وبرأ، نعم.
قال الخطابي والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي، وطب العرب والهند وهو تجاربي. وكان أكثر ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون عليلا على طريقة طب العرب، ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب المئة في الطب إن العسل تارة يجري سريعا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلا. فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر. وقال غيره طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة،
حدث يعني تخمين.
وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة
الله تعالى في أهل الكتاب ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا، يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية.
فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، والله أعلم.
قال القرآن فيه شفاء، قل هو للذين هدى هو شفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو شفاء للمؤمنين والذين لا يؤمنون في وقر عليهم وعمى في أعينهم ووقر في أذانهم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم نعم. فلا يزيد المنافق إيش؟
كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة والله أعلم. وقال ابن الجوزي في وصفه صلى الله عليه وسلم العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: أحدها أنه حمل الآية على عمومها في الشفاء، وإلى ذلك أشار بقوله صدق الله، أي في قوله تعالى أي في قوله فيه شفاء للناس، فلما نبه على هذه الحكمة تلقى بالقبول فشفي بإذن الله. الثاني أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض كلها. الثالث أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه، فإنه يعقد البلغم فلعله شربه أولا بغير طبخ انتهى. والثاني والرابع ضعيفان، وفي كلام الخطابي احتمال آخر، وهو أن يكون الشفاء يحصل المذكور ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة وصفه ودعائه، فيكون خاصا بذلك الرجل دون غيره، وهو ضعيف أيضا. ويؤيد الأول حديث ابن مسعود عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، أخرجه ابن ماجة والحاكم مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفا، ورجاله رجال الصحيح. وأثر علي إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتري به عسلا ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئا مليئا شفاء مباركا، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن. قال ابن بطال
العسل لا شك أنه شفاء كما أخبر الله قال فيه شفاء للناس، ولكن لا بد من الحكمة في استعماله ومراجعة أهل الخبرة. نعم.
باب لا صفر وهو دواء وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها
فيجربها
فقال فمن عاد الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
ما هذا الترجمة في قوله ولا صفر، يعني في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، قالوا هو داء يأخذه بالباطن، هكذا فسر المؤلف الصفر لأنه الداء الذي يأخذ البطن في الباطن. قال بعضهم إنها حية تكون في الباطن وهي أعدى من الجرب عند العرب. وقيل المراد بالصفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. الصواب أن نقول لا صفر يعني شهر صفر. وقيل أن الصفر حية تكون البطن، وقيل إنها داء أيضا، يعني قيل إنها هي الحية وقيل إنه داء أيضا وقيل هو شهر الصفر. البخاري رحمه الله اختار الداء، قال أنه داء يأخذ البطن، قيل داء يأخذ البطن، وقيل حية تكون في الباطن تعدي، وقيل شهر الصفر. والراجح أن المرأة شهر الصفر، وقد يقال أنه يشمل هذه الأنواع كلها. نعم الأذان.
Thank you.
قوله الباب لا صفر، المؤلف رحمه ترجم على كل فقرة من فقرة الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوع ولا غول. ترجم المؤلف باب لا عدوى سبق، باب لا طيرة ترجم على باب لا صفر، باب لا هامة. هنا ترجم على قول النبي لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وقال المؤلف وهو داء يأخذ الباطن. هذا أحد الأقوال أنه داء يأخذ في الباطن. وقيل أن الصفر حية تكون في الباطن، تزعم العرب أنها أعدى من الجرب عند العرب. وقيل أمر من شهر الصفر كانوا يتشاءمون به ويقول في الجاهلية، ويقول أنه شهر مشؤوم. وقيل المراد النسيء الذي يفعلونه، وهو تأخير محرم إلى صفر وتقديم صفر إذا احتاجوا إلى القتال، لأن الأشهر الحرم لا يقاتلون فيها، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث أشهر متوالية، تطول عليهم المدة، فإذا طال عليهم المدة زحقوا شهر صفر، قدموه وأخروا شهر محرم. إذا احتاجوا إلى القتال قدموا شهر صفر حتى يقاتلون فيه ويجعلوا مكانه محرم، وإذا لم يحتاج يجعلوا مكانه. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء تأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. زيادة في الكفر هذا، نسأل الله العافية. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني لصحتها وسرعتها. الظباء معروف أن الظبي الآن صحيح خفيف والغزال وسريع العدو في البرية، ولا يضرب بها المثل في صحته، قال أصح من الظبي. هذا الرجل يقول إبل تكون في الرمل كالظباء صحيحة سليمة، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يدخل بينها فيصيبها الجرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعد الأول، من الذي أعد الأول؟ الذي دعا الله هو الذي أنزل به الداء. ومعنى قول النبي لا عدوى هذا في أصح أقوال أهل العلم نفي للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، معنى عدوى هذا نفي للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهو كون المرض ينتقل بذاته وطبعه بدون إرادة الله وتقديره ومشيئته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي فمن أعدى الأول. وليس في هذا الحديث نفي للأسباب، بل إن الأسباب تحصل بها مسبباتها، بل إن الأسباب تحصل بها مسبباتها إذا أراد الله ذلك، وقد لا تحصل، فقد يجعل الله مخالطة الصحيح للمريض سببا في المرض وانتقال العدوى. فأمر المسلم باتقاء أسباب المرض والهلاك في حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث إذا وقع الطعون في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في بلد وأنت فيها فلا تخرجوا منها. هذه الحديث الثلاثة محمولة على فعل الأسباب، على اتقاء أسباب الهلاك والمرض، وإلا فقد يجعل الله بمشيئة مخالطة الصحيح للمريض انتقال العدوى، قد لا تنتقل العدوى وقد لا تنتقل. لا عدوى ولا صفر، يعني ولا تشاؤم بالصفر أو تشاؤم بالمرض أو بالحية، ولا هامة. الهامة هو طير الليل ويسمى البومة، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون به ويقولوا إذا وقع البوم الهامة أو البوم على بيت أحد فقل سنعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، إذا وقعت البومة من الطائر. وقيل المراد بالهامة أن أهل الجاهلية يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقال الجاهلية بقول لا هامة. قيل صفر كما سبق وجع في البطن، وقيل حية، وقيل شهر صفر. نعم.
باب ذات الجنب. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن. أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد ألقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الآلاق، عليكم بهذا العهد الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط. قال وهي لغة،
يعني لغة، يعني قال الكست لغة وقسط لغة، الكاف والقاف قسط وكسط يتبادلان يتناوبان بقرب مخرجهما، قسط البحري أو الكسط البحري، قال وهي لغة. نعم.
حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس بن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن،
حمة
من الحمة، من الحمة،
نعم،
أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
نعم، هذه الترجمة لذات الجنب ذكر في حيث محصن كرة في مرات، كرة لباب اللدد، وكرة هنا لذات الجنب، وكرة للعذرة. وذات الجنب كما ذكر غيره ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقيل غير ذلك. ذكر حديث أم قيس بن محصن وهي أخت عكاشة بن محصن أنها جاءت في ابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة، يعني غمزت العذرة وهي اللهات بالأصبع، غمزت اللهات أصبعها حتى رفعت، حتى ارتفع العظم الذي سد حلق الصبي، يعني رفعت العظم الذي يسقط فيسد الحلق، وهي اللوز يسمونها التفاخ اللوز. فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، لماذا ترفع الواحدة اللهات تؤذي صبيها، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من هذات الجنب. قال يريد الكسر يعني القص، سبق أن أنه يلد من ذات الجنب، ومعنى يلد يعني أنه يحك هذا العود الهندي أو يدق ويجعل في ماء أو في أو في دهن ثم يصب في أحد جانبي فم المريض، هذا قال هلد اللد، اللد صب الدواء من أحد جانبي المريض وأما هذا من ذات الجنب، وأما العذرة فإنه يشعر منها، يصب في أنفه من العذرة، وذات الجنب يصب في فمه، ذات الجنب يشعر. قال قولها عرقة من العذرة يعني غبزة العذرة، وهي اللهات يصب بها رفعة العظم الذي يسقط فيسد الحلق. والحديث الثاني حديث أنس أن أبا طلحة وهو زوج أمه وأنس بن نضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده، نسب الكي إليهما لاتفاقهما على ذلك، ولكن الذي باشر كيه هو أبو طلحة. قال حديث أنس ذكر أنس بن نضر قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، أي يعني وجع الأذن، والحمى دعوات السم، دعوات السم قال له حمى يعني لدغة الحية والعقرب، هذا الحمى، والأذن وجع الأذن، يعني إن الرقية مفيدة، إن الرقية مفيدة في إيش؟ مفيدة في لدغة العقرب والحية، ومفيدة في الأذن، في وجع الأذن، ومفيدة أيضا في العين. جاء في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ومن ذلك الرقية من الحمى قصة اللذيذ الذي رقاه أحد الصحابة، كان أحد الصحابة في سرية فاستضافوا حية من العرب فلم يضيفوه، فلما تجاوزهم لدغ سيدهم والتمسوا له الأطباب ولم يستذنها بشيء، فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل منكم راق؟ منكم أحد يتطبب؟ فإن سيدنا لدغ وفعلنا الأسباب ولا تفع منها. فقال بعضهم أنا أحد الصحابة، فجاء إليه وقالوا له لن نرقيكم إلا بجوع، لأننا سوفناكم ولا تضيفون، فاتفقوا معهم على 30 رأس من الغنم. فذهب بعض الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب وجعل يشد عضد الذي يشد عضو العضو الذي لدغه يشد بقوة وينفث فيه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، كان الحمد لله، فجعل السم يسير، يقرأ وينفث فجعل السم يسير يسير يخرج، كل ما نفث خرج السم حتى انتهى السم وخرج، وقام الرجل كأن لم يكن به قلبة، فاستاقوا ايش 30 رأسا من الغنم، ثم تحرجوا وقالوا كيف نفعل هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال خذوها واضربوا لي معكم بسهم فطيب لخاطرها، وقال لمن للراقي وما يدرك أنها رقية فاتحة الكتاب. ولما قاله أصحابه يا فلان لا نعلم أنك قارئ، لا نعلم أنك تقرأ، ما نعرف أنك تقرأ، فقال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب. فهذا يدل على أن الرقية تفيد في الحمى. وأما حديث لا رقية إلا من عين حمى، فالمراد لا رقية أشفى وأولى وأنفع من الرقية في العين والحمى، وإلا فتجوز الرقية في كل مرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، الرقية جائزة في كل مرض يرقي، لكن أولى ما ترقى به وأشفى الرقية من العين أو الرقية من ذات السموم. هنا قال أن يرقوا من الحمى والأذن، أيضا وجع الأذن، هذا يدل على ليس المراد الحصر، الحديث الآخر لا رقة لنا من الحمى ليس المراد الحصر، بل المراد لا رقة أولى وأشفى، يرقى من العين، يرقى من الحمى، يرقى من الأذن، يرقى من كل مرض، إلا أن هذين النوعين من المرض أولى وأشفى من غيرهما، وهي الحمى والعين. وقوله أنس أن أنس أن أبا طلحة كواياه رحمك الله، فيه جواز الكي ولكن تركه أفضل إذا تيسر غيره، فإذا لم يجد غيره وتعين طريقا للعلاج فإن تزول الكراهة، وكما قيل آخر الطب الكي وفيه شفاء كما سمع في الحديث الصحيح، الشفاء في 3 شربة محجم أو شربة عسل أو كية نار وما أحب أن أكتوي. نعم. والشاهد هنا قولوا إيش الشاهد من ذات الجمع؟ أنه قال كويت من ذات الجمع، يعني علاجها ذات الجمع تعالج باللدود وهو صب الدواء من أحد جانبه، وتعالج بإيش؟ بالكي. قال كويت من ذات الجمع. وفيعالج بالرقية ذات الجنب، ويعالج بالكي، ويعالج باللدود وهو صب الدواء من أحد جانبي الفم بالكس أو القص البحري، صب من أحد جانبي الفم بعد أن يدق أو يحك ويجعل فيه ماء أو فيه دهن ويصب من أحد جانبي الفم، هذا علاج ذات الجنب. أو بالرقية أو بالكي. إذا ثلاثة أنواع ذات الجمع. ذات الجمع علاجها إما بالرقية أو بالقص البحري باللدد أو بإيش أو بالكي. يقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقوا من الحمى والأذن، أي وجع الأذن، والحمى ذات السموم. ففيه أن أيضا الرقية أن وجع الأذن يعالج بالرقية الشرعية. شو قوله باب ذات الجمع؟
باب ذات الجمع هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد وهي من سيء الأسقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطها علي. والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبا. لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبا هو الذي تداوى به الريح الغليظة. قال المسبحي
المسبحي بضم الميم بعدها سين مهملة بعدها باء موحدة مشددة مفتوحة بعدها حاء مهملة مكسورة وبعدها مسبحي.
قال المسبحي: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة. قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقي أيضا إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية ولا سيما في وقت انحطاط العلة.
شوف في آخر الحديث قوله: أما رقية العين وأما رقية الأذن فقال ابن بطال قبل الآخر بسبعة أسطر أو ثمانية. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن.
وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع. وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه. ويحتمل أن يكون المانع لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقية عن غيرها.
نعم، هذا الصعب الأخير، هذا هو، يعني لا رقية أنفع من رقية العين والحمى.
باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمى وجهه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم.
نعم، هذا وهذا علاج، هذا العلاج يخدم التجارب، وأكثر الطب التجارب، وهو إيقاف الدم بحرق الحصير ويسد به الدم، حصير من سعف النخل يفرق إذا كان رماد وضع على محل الجرح فيقف الدم. الآن وجد على الأشياء شيء الآن في الطب الحديث وجد أشياء نوع من يسمى الأيدين أو غيره يوضع على الدم فيقف، لكن في الأول هذه التجارب ما عندهم شيء من هذا، حرق الحصير. في حديث سالم بن سعد في قصة، هذا في قصة في غزوة أحد، لما كسر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه كسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبي فأنزل الله ليس لك الأمر شيء. في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء تصيبهم الأمراض والأسقام والمحن ليعلم الناس أنهم ليسوا آلهة يعبدون من دون الله، وليتأسى بهم أتباعهم الصبر والتحمل، وليعلم أن الدنيا ليست دار نعيم، وإنما هي دار أكتار وهموم وأحزان، وليتعود المؤمن على الصبر. هذا في من الفوائد، لو كانوا آلهة الأنبياء ما أصابهم هذا، فليصيبه الأذى والمرض والسقم لا يكون آلهة، فهو ليس إلها عليه الصلاة، ولكن نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، والعبادة حق الله. كسرت على رأس البيضة ودم وجهه وكسرت رباعيته، وهي الأسنان التي تلي الثنايا، الثنايا التي تلي الأسنان الأمامية، ثم يليها الرباعية، ثم يليها الأنياب، ثم تلي الأضراس. وفيه من الفوائد مشروعية العلاج، مشروعية العلاج وأنه أفضل من ترك العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالج، هذا من علاج، تعالج وأقرهم. عالجه علي أولا بالماء، صار صب عليه الماء، علي أتى بالماء بالمجن، والمجن هو الذي يستتر بها الفارس عن وقع النبال، يضعها أمامه يتقي بها وضع النبال. فعلي جاء بالماء وجعل يصب، وفاطمة تغسل الدم، هذا العلاج الأول. العلاج الأول أتوا بماء صب الماء على الدم فصار الدم يزيد، فانتقلوا إلى علاج آخر لما رأى أن الدم يزيد، لما رأى فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عملت إلى حصير فأحرقتها وسقطها على الجرح فرقع الدم، يعني وقف الدم، رقع الدم بقال هما لا يستمسك وبطل خروجه. وهذا من التجارب، هذا من الطب المخلوق التجارب، في مشروعية العلاج وأنه أفضل من ترك العلاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعالج وقال عبادة لا تداوى ولا تداوى بحرار. نعم، ما يتعارض هذاك في الرقية السرق، قال يسترقون. باب ما قال لا يتطببون، في أسباب كثيرة، في الأكل والشرب أيضا هذا من الأسباب أيضا، والاستدفاء من البرد، وكذلك أيضا اتقاء أسباب الهلاك، كل هذه من العلاج كلها. لكن الاسترقاء وطلب الرقية هذا فيه ميل الإنسان إلى غيره. نعم.
باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فأدردوها بالماء.
نعم، هذه الترجمة على أخذها من لفظ الحديث، قال باب الحمى من فوح جهنم، في الحديث الرابع من فوح جهنم، والمراد سطوع حرها ووهجه. ذكر في أحاديث حديث ابن عمر وحديث أسماء وحديث عائشة وحديث رافع بن خديج 4 أحاديث. حديث الأول حديث ابن عمر قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، فيه من فعل أن الحمى الحارة من فيح جهنم. قال كان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز، يعني ادعو الله اكشف عنا الرجز، الرجز على العذاب. في حديث أسمع أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبها بين جيبها، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، نبردها بفتح أوله وضم الراء خفيفة. الحديث الثالث حديث عائشة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، المراد الحمى الحارة، أبردوها المشهور في ضبطها بهمزة وصل فأبردوها بالماء، همزة وصل هذا المشهور في ضبطها، والراء مضمومة فأبردوها، وحكي كسرها فأبردوها، وحكى عياض اليواء بهمزة قاطع مفتوحة وكسرها فأبردوها. إذن فأبردوها 3 لغات، وهي من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره ساخنا. وقال الجوهرية لغة رديئة. والحديث الآخر الحديث الأخير الحمى من فوح جهنم بدل من فيح فأبردوها بالماء، المراد الحمى الحارة كما سبق، وخلاف الحمى الباردة فلا نسبها الماء لأن المريض يشعر بنافض ببرد. والحمى أنواع كما ذكر الحافظ، شو قوله والحمى أنواع كما سألكم السطر الثاني السطر 75 والحمى أنواع
كما سأذكره، واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة.
وهذا هو الصواب، أن حقيقة ولا يقال المجاز كما قال بعضهم، لكن بعض الناس مولع بالتأويلات. نعم.
وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن، وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد، وعن أبي ريحانة عند الطبراني، وعن ابن مسعود في مسند الشهاب الحمى حظ المؤمن من النار. وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين، وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها، كما قيل بذلك في حديث الإبراد، والأول أولى والله أعلم.
نعم، هذا هو الصواب، الأول أولى. ذكر كلام الحافظ عن نقل عن المقيم في كلام في آخره. قوله اكشف عن الرجس في أول صفحة 78
قوله اكشف عن الرجس أي العذاب، وهذا موصول بالسند الذي قبله، وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بها، وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله، فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق، وللكافر عقوبة وانتقاما. وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه، إذ هو قادر لا يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق عليه، والله أعلم.
قوله بس بركة وفق الله تعالى. نعم، ما ذكرها هنا في سورة الكهف، يحتاج إلى العادة من الحافظ تتبعها ويراجع كلام الحافظ. نعم، يمكن يراجع في زاد المعاد في الطب النبوي في العلم قيمة ذكر. نعم، ها شبه ايه مو بعيد يصل على يصل لها العلاج لو جرب هذا. نعم، لا للمتعالج اللي يعذب النار، لأن فيه تعذيب إلى الشخص المريض اللي يعالج به. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
يقول السائل: ومن ليبيا، هل يجوز تعلم أحكام التجويد عند صاحب بدعة علما أني أسكن في بلد لا يوجد فيها من يحسن أحكام التجويد من أهل السنة؟
إذا كان هذا صاحب التجويد لا تكلم في بدعته وليس عليك خاطر فلا بأس، أما إذا كان يتكلم ببدعته يعلم التجويد يتكلم ببدعته فلا يتعلم عنده، والتجويد تعلم التجويد مستحب ليس بواجب، المهم إخراج الحروف من خارجها والقراءة قراءة فصيحة والتزام بأحكام التجويد هذا مستحب. إذا كان هذا المبتدع لا يتكلم ببدعته، وأيضا لعلك أيضا تنصح العين على يستفيد منك، فأنت تستفيد من التجويد ويستفيد منك في نصيحة عن البدعة هذا طيب، أما إذا كان يعلم التجويد ولكنه يدعو إلى بدعته، لأن بعضهم ينتهز الفرصة ويؤثر على الطلاب فلا تتعلم عنده. نعم،
حكم وضع المال الكثير الذي يخاف ضياعه في البنك الربوي من دون أخذ الفوائد؟
لا بأس، الفتوى على هذا لا بأس، والله من باب الحفظ بدون أخذ فوائد. نعم،
هل صح حديث في أن العرب أفضل أجناس؟
نعم،
العرب أفضل أجناس، هل صح حديث في ذلك؟
حديث العرب أفضل أجناس، لا أعلم في هذا الحديث، يعني من جهة النسب لا شك أنه هو أفضل الأجناس، يعني فيها الأجناس في العرب وفي العجم وفي أيضا في الروم في غيرهم من الأجناس لا شك أنهم، لكن هذا من ناحية النسب ولا يفيد هذا عند الله، يعني يكون النسب وحده، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، الأحساب لا تفيد، لو كان حسيبا نسيبا وعمله سيء ما نفع أبا جهل وأبا لهب حسبهما ولا نسبهما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يرفعه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن كان نسب شريف لا شك أنه نسب شريف لكن ما يفيد وحده. نعم،
يقول: ما حكم رد الخطيب الذي يكون نسبه غير قبيلي مع العلم أنه ذا خلق ودين؟ حجة الأهل قد تكون خوفا من انتقال العائلة وبسبب أعراض منتشرة في المجتمع، مع العلم أن ذلك سيؤخر عمر الزواج وحينها أفقد فرص جيدة مع تقدم العمر.
يعني شرعا لا بأس بتزويج غير النسيب الحسيب الخضيري، لا بأس أن نزوج، ولا حرج في هذا. فالمقداد بن أسود تزوج صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاي تزوج المقداد بن أسود، وبلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف كان حبشي، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة زوجه أبو حذيفة ابنة أخيه، فلا حرج في هذا شرعا. لكن إذا خيف مفسدة يحصل مفسدة، وأنه يحصل مثلا من القبيلة ويحصل مثلا قطيعة وتعصب وأذية، فلا يفعل الإنسان دفع المفسدة، لأن بعض القبائل يمنعون من هذا ويتكتلون ويفسخونها منه بالقوة، هذا يحصل بعض التعصب القبائل. إذا كان أخشى مفسدة فلا يفعل دفع المفسدة، وإذا كان أخشى مفسدة فلا حرج، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والفقهاء تكلموا في هذا في الأنساب من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا العرب أكفاء للعرب، العرب كفء للعرب وليس كفء للعجم، فلا يجوز. قالوا عندهم الآن إذا تزوج مولى من الموالي عجمي عربية فلمن لم يرضى من العليا الفسخ، لأنه ليس كفء لها، هكذا يقولون. والصواب أن الكفاءة بالدين، هذا هو الصواب، الكفء الدين، فالمسلم كفء للمسلم عربية كان أو عجمية، والكافر ليس كفء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما سبق النصوص التي فيها أن الصحابة زوجوا من غير العرب، بلال حبشي تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا المقداد، وكذلك سالم بن أبي حذيفة. نعم،
هل يلزم
كذلك زيد بن حارثة تزوج صفية، تزوج زينب بن جحش مولى النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر قرشية، ثم تزوجها النبي من بعده. نعم،
هل يلزم المرأة الحائض إذا أرادت أن تسجد سجود الشكر أن تكون على طهارة، أم يجوز لها أن تسجد ولو كانت حائضة؟
الصواب أن سجد الشكر وسجد التلاوة ولا تحتاج إلى وضوء، كما ذهب إلى هذا ابن عمر واختيار البخاري، وأنها خضوع لله ليس الصلاة، سجد التلاوة وسجد الشكر من باب أولى، فلا تحتاج إلى طهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة. والجمهور يرون أنها صلاة، لابد يكون على وضوء، لابد يستقبل القبلة، وتكون المرأة أيضا لابد تصف جسمها وتسلم، تحتاج إلى سلام، تكبير للرفع وتكبير الخفض، سلام. والصواب أنها لا تحتاج إلا إلى يكبر عند الرفع ويرفع بدون تكبير ولا سلام، لأنها خضوع لله. نعم، مثل سجدة الشكر، لأن سجدة الشكر تكون عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، وتحصل النعمة في وقت لا يكون الإنسان متوضئ فيسجد في الحال. نعم، لما جاء خبر قتل مسيلمة إلى أبي بكر وسجد لله شكرا. نعم،
سائل من ليبيا، لدي نية لفتح محل أجهزة كهربائية، فما حكم بيع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في الخير وفي الشر، مسجلات السيارة، أجهزة الفيديو، كاميرات الفيديو وغير ذلك؟
لا بأس، إلا إذا عرفت أن الذي يشتريها يستعملها في الشر فلا تبيع عليه، يستعمل في الخير، إلا إذا عرفت أن الذي يشتريها أو غالبا يشتريها يستعملها في الشر فلا تبيع عليه. مثل بيع السلاح في وقت الفتنة ما يباع، أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا، عرفت أن يتخذه خمرا فلا يجوز أن تبيعه، لأن تبيعه على اسم العدوان، أما إذا لم تعلم فالأصل الجواز. نعم،
يخرج في بعض القنوات رجل يقال له الجفري، أي يدعي جواز التوسل للرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك.
نعم،
ويذم من خالف اعتقاده هذا، فما ما أعطاه الله من حسن البيان، فهل من توجيه لكم في ذلك؟
نعم، سمعنا الجفري أنه خرافي، خرافي صوفي، صوفي مخرف، ينكر يرد على أهل السنة والجماعة، ويؤيد يعني التوسل بأصحاب القبور خرافي خرافي مخرف ومن الصوفية المخرفين. فلا ينبغي السماع لقوله ولا شك له له تأثير ويسخر من أهل السنة والجماعة في نهيهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من كلامه ولا أغتر به مسلم. نعم وفق الله. نعم هذا أكبر ردة إذا ادعانا حد على المغيب هذا ردة لأن تكذيب القول هذا قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال إن الله هذا وعلم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. هذا من خصائص الله. من ادعى أن أحد يعلم الغيب غير الله فقد كذب الله وما كذب الله كفر. صلى الله عليه وسلم.